بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع، واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. أما بعد، فنستكمل التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الحديث: الأمة هي الجماعة من الناس يجمعهم وصف واحد، والمراد هنا بالأمة أمة الإسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام: أمتي، فهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام المتبعون لهديه وسنته، لأنهم يجمعهم دين واحد هو دين الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم بعث الخلائق للحساب والجزاء. وقوله غرا جمع أغر، والمعنى ذو غرة، وأصل الغرة اللمعة البيضاء في جبهة الفرس، وأطلقت هنا على نور وجوه المؤمنين ونور وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والتحجيل هو بياض في قوائم الفرس، والمراد به النور على هذه الأعضاء يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء، هذا بيان للسبب، والأثر بمعنى العلامة، فسبب الغرة والتحجيل هو الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاء والحسن. وفي هذا الحديث دلالة على فضل الوضوء، وأنه من أسباب علو المنزلة في الآخرة والرفعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والمراد به أن الأجر في الوضوء ينتهي إلى نصف أجر الإيمان. ذكر العلماء سبب ذلك، قالوا: لما في الإيمان من نظافة النفس والقلب، ولما في الطهارة من نظافة الجسد، فكان له هذا الأجر العظيم. وفي الحديث أن أثر الوضوء على الأعضاء سبب لنورها يوم القيامة، وأن هذا مما يميز أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن غيرها من الأمم. وقد رجح بعض أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وفي الحديث فضل طاعة الله تعالى والتقرب إليه، وفي الوضوء فضيلة عظيمة، وهو أمانة بين العبد وربه، مؤتمن على القيام به كما ينبغي بشروطه وأركانه. وفي الحديث إثبات يوم القيامة المتضمن للبعث والجزاء والحساب، فتعود أجساد الناس وأرواحهم يوم القيامة عندما يبعثون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فقه هذا الحديث في حكم الزيادة على محل الفرض في الوضوء، وذلك بأن يغسل المسلم ما زاد على المرفقين والكعبين، فمن أهل العلم من رأى استحباب ذلك أخذا بنص الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومنهم من رأى عدم الاستحباب وهو الأقرب، وقالوا: الحديث لا يدل على الإطالة، فالحلية إنما تكون في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فقد نبه أهل العلم من الحفاظ من حفاظ الحديث أن الراجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته.
باب السواك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
هذه الأحاديث الثلاثة في باب السواك وبيان فضيلته، ففي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي، أي لولا مخافة المشقة عليهم على أمته. ومعنى أشق على أمتي، فكلمة أشق من الجهد والمشقة، وتعني الحرج والشدة. قال: لأمرتهم بالسواك. قوله بالسواك أي باستعمال السواك، فالسواك آلة التسوك، والمراد بالسواك استعمال عود ونحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. ويؤخذ منه تأكد استحباب السواك مع كل صلاة، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي المشقة على أمته، ولولا خشية المشقة لأمرهم بلزوم استعمال السواك عند كل صلاة. والسواك حكمه أنه مسنون مستحب وليس بواجب، وذلك في كل الأوقات، ولكنه يتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فكان إذا قام من الليل يصلي يتهجد يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند تغير رائحة الفم وغيرها من المواضع التي بينها أهل العلم رحمهم الله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، أي ينظف بالسواك أسنانه. وقال يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أع، والسواك في فيه، أي في فمه، كأنه يتهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ بالسواك أقاصي الحلق حتى يصدر منه صوت كأنه يتهوى، أي كأنه يتقيأ، فيقول أع، وهذا حكاية للصوت من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من عنايته ومبالغته عليه الصلاة والسلام في الاهتمام بتنظيف أسنانه وفمه. ومعنى قوله يشوص فاه، أي في الحديث الثالث في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، معنى ذلك أنه يدلك فمه وأسنانه بالسواك. وجميع هذه الأحاديث دالة على تأكيد استحباب السواك، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأمر به خشية عدم القيام به وترتب الإثم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر بعدد من العبادات وترك فعل بعض العبادات شفقة على أمته ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام، مثل السواك ومثل صلاة الليل في رمضان جماعة في صلاة التراويح، وترك تأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، فكل هذا من شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. وفي حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا الحديث من أدلة القاعدة الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير، فخشيت المشقة كانت سببا لعدم الفرضية، لأن كون السواك مستحب أيسر من كونه واجبا، وهذا من التيسير. والأفضل في السواك أن يكون من الأراك، فيكون عودا من شجر الأراك، والمطلوب أن يكون بعود رطب لا يتفتت وكذلك لا يجرح الفم. قد دل هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، دل على قاعدة أصولية في باب الأمر، وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، إذ لو كان الأمر يفيد الاستحباب لم امتنع عليه الصلاة والسلام من أمر الصحابة وأمر أمته بالسواك.
باب خصال الفطرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
هذه الأحاديث في باب خصال الفطرة جاءت مؤكدة على عدد من سنن الفطرة وخصال الفطرة، وسميت خصال الفطرة بذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر خمسا من سنن الفطرة، فقال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. وسنن الفطرة غير محصورة بهذه الخمس ولا بالعشر كما في الحديث الآخر. وتفسير الخمس المذكورة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. فبدأ في هذا الحديث بالختان، والختان للذكر هو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر حتى تبرز الحشفة، وهو واجب في حق الرجال على الصحيح. والحكمة منه للرجال تطهير الذكر من النجاسة التي تكون محتقنة في القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة وهي التي تقطع في الختان. وأما الختان في حق النساء فهو سنة، ويكون بقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، والحكمة من ذلك التقليل من شدة الشهوة. وأما الاستحداد فهو حلق العانة، والمراد بذلك حلق الشعر الذي ينبت على العانة حول الفرج، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة في إزالته وهي الموس ونحوه. والمقصود من إزالة هذا الشعر النظافة والتجمل، ويمكن إزالته بغير الحلق، يمكن إزالة شعر العانة بغير الحلق كالمواد الحديثة المصنعة. وأما نتف الإبط فهو إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرها لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجتمع مع وجود هذا الشعر في هذه المنطقة بسبب العرق ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وتقليم الأظفار وهي الأظافر، المراد بذلك قصها بحيث لا تترك حتى تطول، وذلك يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وأما قص الشارب وإحفاؤه فهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة المشركين. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، ومعناه ألا يترك قصها وإزالتها تركا يتجاوز به 40. وليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام وقت لهم أن يتركوها إلى 40 ليلة بحيث أنه لا يقصها حتى تمر 40 ليلة ثم يقصها ثم يتركها 40 ليلة ثم يقصها، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أنه إذا تركها ولم يقم بالقص لا يتجاوز 40 ليلة. وفي الأحاديث الأخرى في حديث ابن عمر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب، في حديثه الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهك الشوارب وأعف اللحى، في هذه الحديث الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وإرسالها وإكرامها كما في حديث أخرى، وذلك لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. فالواجب عدم حلقها والعناية بها. فهذه الخصال المذكورة في الأحاديث من خصال الفطرة مما يتميز به ديننا الحنيف، وذلك ليكون المسلم على أحسن حال مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
باب الاستطابة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
هذه الأحاديث في باب الاستطابة، والاستطابة المقصود منها الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال ابن فارس رحمه الله والاستطابة الاستنجاء، لأن الرجل يطيب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء فيزيل الخبث فيطيب نفسه بذلك. وهذه الأحاديث اشتملت على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط وكذلك البول كما في رواية مسلم. وأصل الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان، وذلك كراهة لتسميته باسمه الخاص، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة المنخفضة من الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، أي اجعلوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب حال قضاء الحاجة. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان في جهتهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والنهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط لأنها قبلة الصلاة وهي أشرف الجهات، فلا تكون القبلة متجها للنجاسات. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنهي منه عليه الصلاة والسلام عن استقبال أو استدبار القبلة أثناء البول أو الغائط، والأمر بالتشريق أو التغريب المقصود منه الانحراف عن استقبال القبلة أو استدبارها. وقول أبي أيوب رضي الله عنه في آخر الحديث الأول الذي رواه، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. المرحاض هو البيت المتخذ لقضاء الحاجة، ومعنى قوله رضي الله عنه فننحرف، معنى ذلك أي نميل عنها بحسب قدرتنا. ودلت الأحاديث الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة أو مستدبر القبلة كما جاء في الرواية. هذه الروايات والأحاديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فمن أجل هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، فقال بعضهم بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء، في الخلاء، في الصحراء أو في البنيان. واحتجوا بالحديث الأول، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة الحديث، قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يعارض بفعله الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما لما رآه عليه الصلاة والسلام لما رقى على بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. قالوا لا يعارض بفعله لاحتمال الخصوصية به صلى الله عليه وسلم في الفعل، أي الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان وربما احتمل غير ذلك. أما قوله الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه فهو محكم لا تتطرق إليه الاحتمالات. فهذا القول الأول بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء أو البنيان. ومنهم من أهل العلم من أجاز الاستدبار مطلقا، فأخذ من حديث ابن عمر التخصيص بجواز الاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما استدبر القبلة في هذه الحادثة، فقالوا أن الاستدبار يستثنى من التحريم، أما الاستقبال للقبلة أثناء قضاء الحاجة فيبقى على الأصل الذي هو التحريم. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى التفصيل، فقالوا بالجمع بين الأدلة والعمل بها كلها، فحرموا الاستقبال والاستدبار في الفضاء مثل الصحراء ونحوها، وأجازوه في البنيان، وهذا الراجح والله أعلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا في ذلك حسن تعليم منه عليه الصلاة والسلام بالإرشاد إلى الأمور المباحة. فلما نهى عن الاستقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة فبين حرمة ذلك، أرشدهم إلى الأمر المباح والمخرج الصحيح الذي نقول عنه المخرج الشرعي الموافق لمدلول النصوص، ولم يسد عليهم الباب، فقال لهم ولكن شرقوا أو غربوا، ففي هذه الحال يباح لكم هذا الأمر ويكون ذلك مخرجا صحيحا وبعدا عن الحرام. وهكذا ينبغي أن يكون المفتي ومن يجيب أسئلة الناس الشرعية، فإذا سألوا عن أمر وبين لهم حرمة ما سألوا عنه ووجد في الشرع طريقا مباحا ومخرجا شرعيا لذلك والناس يحتاجون إليه، فإنه يرشدهم إلى فعله وإلى ذلك الأمر ولا يسكت عن البيان حتى لا يقع الناس في الضيق والحرج فيقدموا على فعل الحرام.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حديث أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
هذا الحديث في باب النهي عن الاستنجاء باليمين فيه توجيهات نبوية بالنهي عن أمور ثلاثة: بالنهي عن التنفس في الإناء عند الشرب، وبالنهي عن مس الذكر باليمين عند الخلاء أثناء البول، وعن التمسح باليمين عند الخلاء وعند قضاء الحاجة. فالتنفس في الإناء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، المراد بالتنفس في الإناء أي أثناء الشرب، والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يكرهه من بعده، وهو من طريق الأدب كما قال النووي رحمه الله، وذلك مخافة من تقذير ما في الإناء ونتنه أو سقوط شيء من فمه أو أنفه ونحو ذلك عند التنفس في الإناء. وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فهو جاءت به السنة. وأما الأمر الآخر وهو النهي عن مس الذكر باليمين حال البول للرجل، ويدخل فيه النهي عن مس المرأة فرجها باليمين كذلك حال البول. والمقصود اجتناب الأشياء النجسة واجتناب لمسها، فإذا اضطر إلى مباشرتها ومسها فليكن ذلك باليسار، والمقصود بالمس هو الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، أن يفضي إلى الشيء ويلمسه من غير حائل وحاجز. وهذا النهي محمول على التنزيه لا على التحريم والله أعلم. وأما الأمر الآخر وهو النهي عن التمسح باليمين في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح بيمينه، فالمراد به الاستنجاء باليمين سواء كان ذلك في القبل أو الدبر، وهذا كذلك على التنزيه لا على التحريم والله أعلم. وفي الحديث بيان لشرف اليد اليمنى وفضلها على اليد اليسرى، فاليمنى تكون للأمور الطيبة والفضائل ونحوها، واليسرى تكون لما سوى ذلك من التطهر والتنظيف ونحوها. والأولى هو ترك مس الذكر باليمين أو التمسح باليمين إلا لحاجة، فاليد اليمنى كما ذكر تكون للأشياء الطيبة. وفي الحديث العناية بالنظافة فيما يتعلق بالأكل والشرب، وفي ذلك حفظ للصحة وسلامة من الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك بيان لعلو مكانة الشريعة وسموها ورفعتها، فقد أمرت بكل نافع مفيد ونهت عن كل ضار وكل مفسد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.